إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، فإن الأدب إذا اتصف به العبد أحبه الله وأحبه صالح عباده. وكثير من الأعمال والعبادات لها آداب، فمن ذلكم الطعام له آداب ينبغي مراعاتها، ونحن نأكل ونشرب ونتمتع بنعم الله تبارك وتعالى في كل يوم، وربما في بعض الليالي فيتناول الإنسان أكلة السحر، فينبغي معرفة آداب الطعام والاتصاف بتلك الآداب. فمن هذه الآداب أن يقصد الإنسان بما يتناول من الطعام والشراب التقوي على طاعة الله وعلى عبادة الله تبارك وتعالى، فإنه إذا أكل أو شرب بهذه النية آجره الله. فالمباح إذا قصد به العبد التقوي على الطاعة آجره الله على ذلك، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وقال معاذ بن جبل: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فإذا نام العبد وقصد بذلك النوم التقوي على العبادة آجره الله، وهكذا الطعام والشراب. ومن الآداب أن يسمي الإنسان في أول طعامه، لما رواه الشيخان من حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كانت يدي تطيش في الصحفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. فهذا الحديث اشتمل على أدب التسمية، وأن يأكل الإنسان باليمين وأن يأكل مما يليه، ولا يأكل من ها هنا وها هنا. وهناك أدلة أخرى تدل على أدب التسمية، فمن ذلكم ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، يأتينا اللحمان من أناس حديث عهد بجاهلية، أي أسلموا قريبا، ولا ندري أسموا على ذلك اللحم أم لا، أي عند الذبح. فقال: سموا عليه أنتم وكلوا، سموا عليه وكلوا. فإذا جاء اللحم من قبل حديث عهد بإسلام أو مسلم جاهل ولا تدري أسمى على تلك الذبيحة أو لا، فكل وسمي. فكل من تلك الذبيحة وسمن، وهذا يجزئك. وهكذا جاء من حديث أنس في دعوة أبي طلحة النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه صنع لهم طعاما ثم دعاهم، إلا أن ذلك الطعام لا يكفي في الظاهر، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على ذلك الطعام وسمى وجعل الله فيه البركة، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام ادخلوا عشرة 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 عشرة، فدخل عشرة فقال سموا الله عليه وكلوا فشبعوا، ثم خرجوا، ثم دخل عشرة، وهكذا حتى طعم ثمانون، ثم أكل النبي عليه الصلاة والسلام وأنس وبقيت فضلة بسبب تسمية النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه وتحري التسمية، فالتسمية فيها بركة، فيها بركة. وأيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه، يبارك لكم فيه، كما في خارج الصحيح. فإذا نسي الإنسان التسمية في أول طعامه وذكر فليسمي في أثناء طعامه، لما جاء خارج الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل مع بعض أصحابه في ستة نفر أو طعام ستة نفر، فجاء أعرابي فأكله في لقمتين، فأكله في لقمتين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما إنه لو كان سمى الله لكفاكم، فإذا أكل أحدكم طعاما فليذكر اسم الله عليه، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره، رواه أبو داود. فإن نسيت التسمية في أول الطعام وذكرت أثناء طعامك قل بسم الله أوله وآخره، بسم الله أوله وآخره. وهكذا عن حذيفة رضي الله عنه قال كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم يضع أحدنا يده حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن حضرنا معه طعاما فجاء أعرابي كأنما يدفع فذهب ليضع يده في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، قال ثم جاءت جارية كأنما تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها وقال إن الشيطان لا يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه، وأنه جاء بهذا الأعرابي يستحل به، فأخذت بيده، وجاء بهذه الجارية يستحل بها فأخذت بيدها، فوالذي نفسي بيده إن يده لفي يدي مع أيديهما، رواه مسلم. فالشاهد أن الآكل يتحرى التسمية، والصبي يعلم، إن كان يحسن التسمية يعلم التسمية، فهذه من الآداب التي ينبغي أن تراعى. وأيضا يتحرى الإنسان الأكل باليمين لما تقدم في حديث عمر بن أبي سلمة وكل بيمينك، وجاء في حديث ابن عمر إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله فكلوا واشربوا بأيمانكم. فالإنسان لا يتشبه بالشيطان بأن يأكل بالشمال أو أن يشرب بالشمال، بل يتحرى أن يكون أكله وشرابه باليمين، باليمين. وما أكثر المتساهلين في هذا. وأيضا من الآداب أن الصغير يأكل بعد أن يبدأ الكبير، بعد أن يبدأ الكبير. عن حذيفة رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في طعام فكنا لا نضع أيدينا أي في الطعام حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده، حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده. ثم ذكر الحديث الذي ذكرنا بعضه في شأن الأعرابي والجارية. ومن الآداب التي ينبغي مراعاتها أن يحمد الإنسان بعد طعامه وشرابه، لما جاء في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد إذا أكل أكلة أن يحمده عليها، أو شرب شربة فيحمده عليها. فالله يرضى عنك عبد الله إذا حمدت الله بعد طعامك وبعد شرابك، فتحرى هذا الأمر. وهناك صيغ كثيرة في حمد الله بعد الطعام أو الشراب، من ذلكم ما رواه أبو داود من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. هذا يقال إثر الطعام وإثر الشراب لظاهر الحديث، كان إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. وتأمل إلى ألفاظه وما تحمل من معان عظيمة. الحمد لله الذي أطعم وسقى، فالذي أطعمك وسقاك أيها العبد ربك سبحانه وتعالى، الذي يطعم ولا يطعم، وهو يطعم ولا يطعم، يسر لك بالطعام ويسر لك بالشراب من غير حول منك ولا قوة. فتذكر هذه النعمة. وأيضا جعله سائغا تستلذ بأكله وشربه، كيف لو كان مثل الصبر لا تستسيغه، لكن جعله سائغا تستلذ وتتمتع عند الأكل والشرب. وسوغه وجعل له مخرجا، أي ما زاد عن حاجتك وعن حاجة جسمك جعل الله له مخرجا، وإلا لو بقت تلك الفضلة ربما قتلتك أيها العبد. تذكر هذه المعاني العظيمة، وأن الله عز وجل أنعم عليك بهذه النعمة، أشكر الله على ذلك، وتقوى بهذا الطعام على طاعته سبحانه وتعالى. فكم من الناس من لا يجد الكفاية في طعامه أو شرابه، ويشرع عند النوم أن يقول أحدنا كما في حديث أنس: الحمد لله الذي طعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. فكم من لا كافي له ولا مؤوي، فكم من لا كافي له ولا مؤوي من خلق الله تبارك وتعالى. وأنت أطعمك الله وسقاك وكفاك، فأحمد الله. ومن الصيغ الواردة في الحمد ما جاء في البخاري من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا فرغ من الطعام: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مستغنى عنه ربنا. وأيضا من الصياغ ما جاء في حديث أبي هريرة: الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وأهدى من الضلال وبصر من العمى وفضل على كثير من خلقه تفضيلا، الحمد لله رب العالمين، أو بهذا المعنى. فتحرى هذه الألفاظ الواردة، وإن لم تعلم هذه الألفاظ أو شق عليك حفظها فقل الحمد لله، فقل الحمد لله. ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا العلم النافع والعمل الصالح. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فمن الآداب التي تراعى في الأكل أن الإنسان إذا سقطت منه لقمة فليأكلها ولا يدعها للشيطان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. فإذا سقطت اللقمة منك أيها الآكل خذها والتمط ما كان بها من أذى، إذا تلوثت بأذى من تراب أو حصى أو ما أشبه ذلك، وكلها ولا تدعها للشيطان. فإن تركتها أخذها الشيطان وأكلها وتقوى بها على إغوائك وإضلالك. تخالف الحديث أيضا وهذا الأدب العظيم، وهذا من أدلة حفظ النعمة. فما أكثر الذين يمتهنون نعمة الطعام ونعمة الشراب، يأكلون ويتركون الشيء الكثير، ومآل ذلك الطعام إلى النفايات أو الزبالة، فيمتهن الطعام ويترك للشيطان ويخالف الحديث وتمتهن النعمة. وجاء في حديث يصححه الشيخ الألباني: أكرم الخبز، فالنعمة تكرم ولا تمتهن. وأخبرنا أن بعض الكفار يحرصون على أكل ما سقط من الطعام، ليس تعبدا وإنما حرصا منهم على أن يستفيدوا من هذه النعمة، وحتى لا تحصل عليهم خسارة. فإذا كان أهل البلد 20 مليونا وسقطت 20 حبة أرز في الوجبة الواحدة، كم يكون مقدار هذا الساقط؟ ولا شك أن الساقط أكثر. فالإسلام حث على التقاط ما سقط من الطعام حفاظا عليه وحتى لا يكون للشيطان. فاحذر أن تخالف هذا الأدب، وعلم أولادك أن يأكلوا ما فضل ما سقط من الطعام، وإذا بقي شيء اهدي لجيرانك وإخوانك وتصدق بما بقي من الطعام على بني آدم إن كان صالحا لهم، وإلا اعطيه الأغنام والأنعام وكذلك الطيور، وإذا بقى شيء يعطيه الهرار ونحو ذلك تؤجر، واقصد بذلك الصدقة تؤجر. وأيضا من الآداب أن تتحرى الحلال في مأكلك وألا تأكل حراما، فإن الحرام يضرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما جسم نبت من سحت النار أولى به. السحت هو الحرام، فإذا أكلت سحتا وحراما تنمي جسمك وتكبره، وربما كان ذلك سببا لدخوله النار والعياذ بالله. أيما جسم نبت من سحت النار أولى به، فتحرى الحلال، أن تأكل الحلال وأن تؤكل غيرك حلالا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المرسلين كما أمر المؤمنين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. قال: وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ فإذا كان الإنسان طعامه من الحرام وشرابه من الحرام وكسوته كذلك وغذاؤه كذلك، فإن دعا ربه لا يستجاب له، مع اتصافه بتلك الصفات التي هي من دواعي استجابة الدعاء: أشعث أغبر، أيضا في السفر يمد يديه ويقول: يا رب يا رب، ومع هذا لا يستجاب له، لأنه لم يتحرى الحلال، لم يتحرى الحلال. فالحلال يجعل الله عز وجل فيه البركة. ومن آداب الطعام الاجتماع عليه، الاجتماع عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أخبر عن قوم يأكلون ولا يشبعون، قال: اجتمعوا لعلكم تأكلون متفرقين، قالوا: نعم. قال: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. فالاجتماع على الطعام مع التسمية من أسباب البركة. ومن آداب الطعام ألا تأكله وهو شديد الحرارة، قال: دعوا حتى يذهب فوره. وجاءت أحاديث تدل على أن أكله بعد ذهاب فوره من أنه من أسباب البركة، وأيضا حتى لا تتضرر أيها الآكل. إذا كان الطعام شديد الحرارة اتركه حتى يذهب فوره، حتى لا يحصل عليك ضرر. هذا ما تيسر ذكره في هذا المقام. وهناك آداب أخرى فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لتحري هذه الآداب وغيرها، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.